بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب لمؤلفه السيد أحمد الهاشمي رحمه الله، والهاشمي مصري له تخصص في علوم العربية وله أكثر من كتاب انتشرت وانتفع بها، وكثير من المؤلفين في ذلك الوقت وربما أيضا فيما بعد وما قبل تكون عندهم قوة في اللغة، لكن على مذهب الأشاعرة وهذا الكتاب من الكتب المنتشرة بين طلبة العلم يدرسونها ويستفيدون منها، وهو كما جاء في اسمه ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، أنه الميزان الذي توزن به أشعار العرب. والمقصود بالعرب العرب الذين يحتج بلغتهم ويحتج بأشعارهم، لأنه نشأ بعد ذلك مولدون كثير منهم سار على قوانين الشعر العربي الأول، وبعضهم جاء بشعر مولد وبأوزان محدثة لم تكن العرب تعرفها، وهذه الأوزان اشتهرت في الشرق والغرب، وستأتي الإشارة إليها في أواخر الكتاب. والشعر يقابله النثر، والكلام المنثور غير الكلام المنظوم، فالكلام المنظوم هو المنتظم على وزن وقافية، والكلام المنثور هو الذي لا يراعى فيه الوزن. ومن أنواع النثر السجع، والسجع بين الكلام العادي وبين الشعر، فليس هو بشعر لأنه لا يلتزم الوزن، وقد تلتزم في الكلام المسجوع القافية الفاصلة الأخيرة تلتزم لأجل السجعة، وبذلك يكون مسجوعا. والسجع يحسن منه ما كان قريبا غير متكلف، ويذم منه ما كان متكلفا. وأجوده ما خرج من القريحة من دون تكلف، والكلام على السجع يعرف في علم البديع من علوم البلاغة، لكن دعونا في أوزان الشعر. فالكلام الموزون على تفاعيل وقافية هذا يقال له شعر، وسيأتي في المقدمات إن شاء الله تعالى. يقول الشارح أو يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم شارح الصدور بكل عروض من ضروب نعمك البحور، حمدا وافرا على آلائك التي لا تعد ولا تحصى ولا تحصى، وشكرا كاملا على مواهبك التي لا تحصر ولا تستقصى. ونسألك اللهم السلامة من التغيير بالخزل والإجحاف، ونستمنحك الفضل المجرد من كل علة وزحاف، في بعض النسخ من كل علة وزحاف في طبعة دار المعارف، وهي أحسن طبعة لهذا الكتاب. هذه الطبعة التي بين أيدينا، طبعة صغيرة، هذه مؤسسة الكتب الثقافية أو ما كان مستنسخا منها، فيها سقوط وتحريفات، وطبعة المعارف في مجلد لطيف هي أحسن من هذه الطبعة بكثير. قال: ونستمنحك الفضل المجرد من كل علة وزحاف، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرسول الكامل وعلى آله بحور العلوم ودوائر المعارف والفضائل، وعلى أصحابه الذين هم أوتاد الهدى والدين، صلاة وسلاما عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه المقدمة لهذا الكتاب فيها ما يسمى في البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يلوح صاحب المقدمة إلى موضوع ما سيطرقه في كتابه، يلوح إلى موضوع إلى الموضوع الذي سيطرقه في كتابه. فلما قال بكل عروض من ضروب نعمك البحور، ستعرف أن العروض والضرب والبحر هذه من مصطلحات علم العروض. حمدا وافرا، الوافر من بحور الشعر، وشكرا كاملا، الكامل من بحور الشعر. السلامة من التغيير بالخزل والإجحاف، هذه من أنواع العلل التي تعرض للتفعيلة ومن أنواع الزحافات. ونستمنحك الفضل المجرد من كل علة وزحاف، هذه كلها مصطلحات موجودة في علم العروض، وستعرف ما المراد بكل واحد منها في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله الرسول الكامل، الكامل كما قلنا بحر من البحور، وعلى آله بحور العلوم ودوائر المعارف، هناك شيء اسمه الدوائر العروضية ستعرفها إن شاء الله تعالى. وعلى أصحابه الذين هم أوتاد الهدى والدين، الوتد والفاصلة والسبب هي من مصطلحات هذا الفن، فإذا فيها براعة استهلال. قال: وبعد، فهذا كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، أسأله تبارك وتعالى أن ينفحه بروح من عنده أو بروح من عنده، فينتفع به القراء ويقبل عليه الخاص والعام من الكتاب والشعراء. وما ذلك على الله بعزيز، عليه توكلت في جميع الأحوال وأخلصت له في كل الأقوال والأعمال. المؤلف هذه مقدمة ذكرها، ثم قال: علم العروض، العروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. هذا يحفظ، تعريف العروض، ما هو العروض، يحفظ أنه صناعة يعرف بها أوزان الشعر العربي وفاسدها، يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. إذن إذا درست أنت العروض ماذا ستدرس؟ ستدرس الميزان الذي تزن به الأشعار، هل هي صحيحة أم فاسدة، وما يعتريها من زحافات، ما هو الزحاف الذي دخل على هذه اللفظة، وما هو ما هي العلة التي دخلت على هذه التفعيلة إلى آخره. وكلامهم في عروض في علم العروض ليس على الألفاظ وإنما على التفاعيل، كلامهم على التفاعيل ليس على الألفاظ. التفعيلة ستأتي معنا وهي التي يتزن بها البيت الشعري، مجموعة تفعيلات متناسقة يتزن بها البيت الشعري، تلك هي التفعيلات. وأما الألفاظ المجردة، لفظة من، لفظة على، لفظة كيف، لفظة قام، زيد، محمد، يذهب، ليس كلامهم في الألفاظ إنما كلامهم في التفعيلات. وستعرف فيما بعد أن التفعيلة قد تكون كلمة وقد تكون بعض كلمة وقد تكون كلمة وبعض كلمة أخرى وقد تكون كلمتين إلى آخره، فليس النظر فيها إلى الألفاظ، يعني لفظة الفعل، لفظة الحرف، لفظة الاسم كما هو في علم النحو والصرف، إنما النظر فيها إلى التفعيلات التي هي الأوزان. قال وموضوعه، وستعرف ما معنى الزحافات وما معنى العلل، كل هذا ستعرفه، لكن أهم شيء احفظ معي شيئا شيئا. ما هو تعريف العروض؟ صناعة. إذن هي صناعة، من دراها وأدركها استطاع أن يزن، لكن قد لا يستطيع أن يأتي بالشعر، لأن الاتيان بالشعر هذه موهبة أخرى وعمل آخر يحتاجه صاحب العروض إضافة إلى تعلم الموازين والمقاييس، هذا يعلمك الميزان والمقياس، لكن أن تنظم على وفق هذا الميزان وعلى وفق ذلك المقياس، هذا قد تحسنه وقد لا تحسنه، قد تحسنه وقد لا تحسنه. أمثل لكم، لو أن هناك خياطا يخيط الثياب، خياط يخيط الثياب وعنده قطعة يخيط على منوالها، يقص على منوالها، يأتي بالبز يقص على منوالها فيقص ويعرض قبل أن تخاط هذه القطعة، ثم يقص ويعرض ثم يقص ويعرض. لو جاء شخص من بعيد قيل له هل هذه القصة تشبه هذه القصة أو ما تشبهها، يستطيع أن يميز أو لا؟ يستطيع أن يميز، هل هي مثلها في تشكيلتها، لو انحرافاتها، طولها، عرضها، يميز هل هي مثلها أو لا. لكن لو أعطي المقص قيل له قص، يستطيع أن يقص مثل البارع الخياط الأول؟ ربما يحتاج أن يتعلم ويتدرب حتى يستطيع القص. فالذي يدرس العروض تكون عنده نظرة ميزانية، وبالأخص بالسمع بالأذن، سمع ميزاني، يسمع البيت فيعرف من أي بحر هو، ويعرف ما هو الذي دخله من زحافات أو علل، ويعرف هل هو صحيح أو منكسر، يعرف لا يشك في ذلك ولا يتردد. لكن لو قيل له قص على منوال هذا الشعر، هات مثل هذا الشعر، يعجز ربما، إلا إذا كانت عنده قريحة وعنده موهبة في الشعر أو عنده دربة يتدرب على ذلك. نعم. وفي تدريسنا للكتاب في دماج قبل سنين، في أواخر ما وصلنا إليه من الأبواب، طلبنا من الإخوة الذين كانوا عندنا أن كل واحد ينظم بيتين، ينظم بيتين على موضوع العلم، بيتا أو بيتين من كل بحر، ينظم بيتا من البحر الطويل، وبيتا من البحر البسيط، وبيتا من البحر المديد، وبيتا من الكامل، بيتا من الوافر، فما شاء يعني اللهم بارك، مجموعة نظموا وأحسنوا، ومجموعة حاولوا وقاربوا، ومجموعة ما فتح لهم في باب المواهب الشعر، لكن عرفوا الموازين. طيب، قال: وموضوعه الشعر العربي، يعني الميزان هذا تزن ماذا؟ تدخل في ماذا؟ هذه صناعة، صناعة. الصائغ ما موضوع صناعته؟ الصائغ ما موضوع صناعته؟ الذهب، الفضة، موضوع صناعته. يعني الشيء الذي يشتغل عليه ما هو؟ هل الصائغ يذهب يشتغل على خشب أو على لبن؟ لا، الصائغ يشتغل على ماذا؟ ذهب وفضة. كذلك الآن العروضي ما موضوع علمه؟ موضوع علمه الشعر العربي، شغله في الشعر العربي. طيب، قال: وموضوعه الشعر العربي. من أي ناحية؟ هل من ناحية الإتيان بمثله، أم من ناحية إعرابه، أم من ناحية الكلام على صرفه، أم من ناحية كتابته وإملائه، أم من ناحية حفظه؟ لا، من حيث صحة وزنه وسقمه، من حيث صحة وزنه وسقمه. هذا هو موضوع علم العروض: صحة الوزن، سقم الوزن. قال: وموضوعه الشعر العربي من حيث صحة وزنه وسقمه. سقمه معطوفة على صحة، وصحة مرفوعة، لأن حيث يأتي بعدها جمل، ما تأتي بعدها مفردات، تضاف إلى جملة لا تضاف إلى مفرد. قال: وواضعه على المشهور الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري في القرن الثاني من الهجرة. نعم، هذا مشهور ويكاد أن يكون متفقا عليه، أن واضع علم العروض هو الخليل بن أحمد في القرن الثاني من الهجرة. وكان الشعراء قبله ينظمون القريض، القريض أي الشعر، على طراز من سبقهم، أي على وفق ومنهاج من سبقهم، أو استنادا إلى ملكتهم الخاصة. ولهذا كثير من الشعراء لا يعرف العروض، لكنه يأتي ببيت من الأبيات تكون لمن قبله، ثم ينظم عليها، ينظم على منوالها. مثلا يأتي إلى بيت امرئ القيس، بيت امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فيأتي يجعل هذه كالمسطرة، الميزان، ثم يأتي هو بأبيات توافقها. قال: السلام. أو استنادا إلى ملكتهم الخاصة. الملكة الخاصة لابد أيضا لها من ماذا؟ من أن يطلع الشاعر على أشعار كثيرة لمن قبله. ما تأتي ملكة إلا بعد أن يقرأ أشعار كثير ممن قبله، ويحفظ كثيرا من الأشعار، ثم تأتي الملكة. هكذا من أول يوم يغمض يفتح، يغمض عينيه ويفتح عينيه، فإذا به شاعر قبل أن يعرف، وقبل أن يحفظ، وقبل أن يقرأ، وقبل أن يتذوق، لا يمكن هذا. قال: وسبب وضعه على المشهور ما أشار إليه بعضهم بقوله: علم الخليل رحمة الله عليه. سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم، يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى، فأقبلت له البشر. هذا الكلام، أولا أشرح الأبيات ثم نعقب على كلام المؤلف رحمه الله. يقول في سبب وضع علم العروض: سببه علم العروض، قال: علم الخليل، يعني علم العروض، رحمة الله عليه، أي على الخليل بن أحمد. سببه، أي الذي جعله سببا لأن يستخرج هذا العلم، وأن يبدأ بهذا العلم، وأن يكتشف هذا العلم، ميل الورى لسيبويه، يعني رأى الناس أقبلوا على سيبويه في النحو، طيب، فأخذ في نفسه كيف الناس أقبلوا على سيبويه، أنا يحتاج أن يقبل الناس علي بشيء آخر، لا بد أن أخترع شيئا آخر يقبل الناس علي فيه. فخرج الإمام يسعى للحرم، أي ذهب إلى مكة لأجل أن يدعو الله أن يلهمه علما ينجفل الناس إليه كما ذهب الناس بعد سيبويه في النحو. قال فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر، يعني زاده الله إلى ما عنده من العلوم، زاده علم العروض واختصه به فانتشر بين الورى أي بين الناس فأقبلت له البشر، أي كانت له حظوة عند الناس. هذا الكلام غير صحيح، كلام هذا غير صحيح، بل فيه نقص في الخليل وليس كمالا. فإن الخليل ابن أحمد من مشايخ السيباوي، الخليل ابن أحمد من مشايخ السيباوي، وأكثر علم سيباوي عن الخليل، أكثر علم سيباوي هو عن الخليل، فانتشار علم سيبويه هو انتشار لعلم الخليل، وانتشار علم سيبويه يفرح به الخليل ولا يغتاظ منه أن الناس أقبلت على سيبويه. في كتاب سيبويه الذي سماه الكتاب نقولات كثيرة جدا عن من؟ عن الخليل بن أحمد، وما لم ينقله أكثر وأكثر، أخذه عن الخليل بن أحمد وأخذه عن يونس وأخذه عن كثير من أهل العربية ونقله في كتابه. نعم، فكون الخليل أخذ في خاطره كيف الناس أقبلوا على سيبويه فذهب هو إلى الحرم يسأل الله أن يلهمه علما إلى آخره، هذا فيه نظر. طيب، قال أيضا في الحاشية، في الحاشية كلام ننبه عليه، قيل إن الخليل اهتدى إلى وضع هذا الفن بمعرفة علم الأنغام والإيقاع لتقاربهما، وقيل إنه مر يوما، يعني أنه كان يعرف علم النغم والإيقاعات فعرف علم العروض، هذا فيه نظر. وقيل إنه مر يوما بسوق الصفارين، أي أصحاب النحاس، الصفار هو صاحب النحاس، يعني يسخن النحاس ويصلح منه مدق، يصلح منه كذلك أشياء، فسمع دقدقة مطارقهم على الطسوت فأداه ذلك إلى تقطيع أبيات الشعر، وفتح الله عليه بعلم العروض. الله أعلم كيف كانت النشأة، كيف كانت النشأة في هذا، يعني يقول مشى على ماذا؟ على سوق الصفارين. يعني أنتم تعرفون الآن هذه المروحة الآن التي تضرب فوق رؤوسكم، مروحة هذه، يعني لو يقول لو أن إنسانا أنصت إليها بتذوق لوجدها لها نغمة خاصة، لها نغمة خاصة، كذلك أيضا صوت ماكينة الماء، ماكينة الماء لما تشتغل هذه ما يسميه الناس البومبة، تشتغل ماكينة الماء التي تصنع الماء هذه، أو الطاحون، طاحونة أو شيء، لها نغمة خاصة. يقول تذوق ذلك بسماع شيء من نحو هذا فتذوق، يعني كان يقول الشعر فإذا بتلك النغمة الخاصة التي يسمعها من هذه الأشياء العفوية إذا بها توافق قراءته فبدأ يفكر في تقطيع الأشعار، بدأ يفكر في إلى آخره، الله أعلم كيف كان ذلك. قال ومما يخبر، وكانت وفاة الخليل سنة 74 و100، ومما يخبر أن أبا العتاهية نظم شعرا فقال له بعضهم خرجت فيه عن العروض، فقال سبقت أنا العروض. وكان أبو العتاهية معاصرا للخليل وتوفي بعده بقليل، يعني خرج أبو العتاهية كان ينظم أشعارا تخرج في بعض الأحيان عن الأشعار المعروفة عن العرب الفصحاء. قال وقد حصر الخليل، هذه الفائدة انتبهوا، وقد حصر الخليل الشعر في 16 بحرا بالاستقراء، وقد حصر الخليل الشعر في 16 بحرا بالاستقراء من كلام العرب الذين خصهم الله به، فكان ذلك سرا مكتوما في طباعهم، أطلع الله الخليل عليه فاختصه بإلهام ذلك وإن لم يشعروا به ولا نووه، كما أنهم لم يشعروا بقواعد النحو والصرف، وإنما ذلك مما فطرهم الله عليه. يعني يقولون كل علم فإنه ولد ناقصا ثم زيد فيه إلى أن وصل إلى حد الكمال أو قارب ذلك، إلا علم العروض فإنه ولد مكتملا. علم العروض، الخليل بن أحمد حصر بحور الشعر فيما أخذه من كلام العرب ومن أشعار العرب 16 بحرا من أول أو من أول الأمر، من أول الأمر 16 بحرا لم يستطيعوا إلى يومك هذا أن يزيدوا فيها بحرا واحدا، إلا الأخفش زاد بحرا سماه المتدارك، أي تداركه على الخليل. وعلماء العروض يقولون إن أصله في بحور الخليل. فالمقصود من هذا أن علم الخليل، علم العروض ولد مكتملا، بحوره ولدت كاملة، وهذا نادر جدا 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 في العلوم، فإن العلوم تبدأ بشيء يسير ثم تتنامى وتنتشر وتكثر ويحصل لها طفرات وقفزات إلى أن تصل إلى قريب من الكمال أو إلى مرحلة واسعة، وما زال الناس يزيدون ويعيدون فيها. علم العروض أتى به الخليل على وجهه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من أول الأمر. قال: وسبب تسميته بالعروض أن الخليل وضعه في المحل المسمى بهذا الاسم الكائن بين مكة والطائف، يعني منطقة اسمها بين مكة والطائف اسمها العروض، فوضع هذا العلم في ألف وبدأ يكتب في ذلك المكان فسمي العروض نسبة إلى ذلك المكان. هذا قول. طيب، قول آخر أنه سمي بالعروض لأن الشعر يعرض عليه، لأن الشعر يعرض عليه، وقيل بعضهم لأن ألفه في مكة ومكة من أسمائها العروض. نعم، وعلى كل حال الأقرب في تسميتها من حيث المعنى هو العروض، الذي هو أنه يعرض الشعر عليه فيعرف به الصحيح من غيره. والمشهور أيضا عندهم هو الآخر، أن العروض سمي بذلك نسبة إلى مكة التي ألف الخليل فيها هذا العلم فقيل فيه العروض. وهذا يحتاج إلى إثبات أن الخليل ألفه في مكة، وهذا الله أعلم به. قال: وفائدته أمن المولد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض، وأمنه على الشعر من الكسر. ما معنى هذا؟ يعني المولد، الشخص الذي جاء بعد العرب الفصحاء وبعد زمن الفصاحة والبلاغة والحجة في الكلام، تولدت ألسنة للناس خرجوا فيها عن الفصيح من كلام العرب من حيث المفردات ومن حيث التراكيب، فيخشى أن يخرجوا أيضا، بل قد خرجوا، خرج كثير منهم على طريقة العرب من حيث أوزان الشعر. فهذا العلم الذي هو علم العروض فائدته أنه يؤمنك من الخروج عن أوزان العرب، فتعرف أن الذي يأتي بشعر على غير هذه الأوزان أن شعره مولد. نعم. قال: وأمنه على الشعر من الكسر. بمعرفة علم العروض تعرف أن هذا شعر صحيح أو أنه شعر منكسر، أي غير صحيح. ومن التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه، لأن هناك تغييرا يدخل في البيت الشعري يستساغ ويجوز، وهناك تغييرات على التفعيلة لا تستساغ ولا تجوز وينكسر بها الوزن. قال: وتمييزه الشعر من غيره كالسجع. بمعرفة علم العروض يتميز لك الشعر من السجع، من الكلام المنثور الذي ليس بشعر ولا بسجع. فإذا قلت لك مثلا الآن يعني ترى الشعر والعروض يحتاج إلى تذوق، وإلى أذن حساسة، أذن حساسة تحس بالتفعيلات وتستشعرها ويترنم بالشعر العربي. فإذا قلت لك مثلا ما هذا، هل هو شعر أو نثر أو سجع، يعني شعر أو نثر، ليس بسجع أو نثر مسجوع. إذا قلت مثلا يا سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، هذا شعر أو نثر؟ هذا ماذا؟ شعر. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، شعر أو ما هو شعر؟ هذا شعر تحس. لكن لو قلت لك خرجت طيب، لو قلت لك مثلا عن جملة أنا كذا نأتي بها، خرج زيد بأولاده وحماره، ها، وترك أرضه وأهله وديارة، لكن دياره لا، تاركا لأرضه وأهله ودياره، هذا الآن شعر أو نثر مسجوع؟ نثر مسجوع. وإذا قلت لك خرج زيد من البيت وذهب إلى مدينة كذا واشتغل في مهنة كذا، هذا كلام مسجوع ولا ما هو مسجوع؟ ليس بمسجوع ولا بشعر. فإذا لابد أن تكون عندك أذن مرهفة تميز فيها الشعر من النثر، من كذلك أيضا الكلام الآخر. قال وتميز الشعر من غيره كالسجع، فيعرف أن القرآن ليس بشعر، أن القرآن ليس بشعر، القرآن ليس بشعر لأنه ليس على تفعيلات الشعر الموزونة. قال والاقتباس من القرآن والأحاديث جائز، هذه فائدة ختم بها المقدمة نختم بها درس اليوم. قال والاقتباس من القرآن والأحاديث جائز. ما معنى الاقتباس؟ أي أن تضمن البيت الشعري قطعة من حديث أو جزء من آية أو آية كاملة، تضمن البيت الشعري شيئا من ذلك، ما حكم هذا؟ قال جائز إن لم يشتمل على سوء أدب وإلا فحرام، أي إذا اشتمل على سوء أدب ووضع في غير موضعه فحرام، وهذا لا شك أنه أمر ماذا لا يشك فيه، بمعنى أن الاقتباس من الشعر من القرآن ومن الحديث في الشعر إن وضع في موضع لا إقجاز وإن ضعف وضعه كره، وإن وضع في موضع غير لائق فإنه يحرم. قال فالأول أي الجائز كقول بعضهم أقول لمقلتيه حين ناما وسحر النوم في الأجفان ساري، تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لهذا يعني يقول تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أين الاقتباس؟ ويعلم ما جرحتم بالنهار، أخذ جزء من آية وضمنها في الشعر. بعض العلماء كره هذا لئلا يلتبس القرآن بالشعر، والقرآن ليس بشعر كما أخبر بذلك رب العالمين سبحانه، وما هو بقول شاعر. وبعضهم أجاز إذا لم يمتهن وإذا كان في موضع مباح أو موضع كذلك أيضا موضع ليس فيه تنقص ولا امتهان ولا كذلك ضعف في وضعه. طيب، وهذا هو الأقرب أنه يجوز بهذه الشروط، ويدل على ذلك يعني استدلوا بذلك على ذلك بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتبس بعض الآيات في أحاديثه كقوله مع بعض التغيير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني قال بعض العلماء هذا فيه دليل على من أجاز الاقتباس في الكلام في النثر. طيب، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. استدلوا به على جواز الاقتباس من الآيات وأن تضع في الكلام. والشعر كلام، حسنه حسن ورديئه رديء. فالاقتباس لا يعني يجعل القرآن كان بأنه شعر، لأنه لم يقتبس، يعني لم يقل بأنه شعر، وإنما اقتبس جملة أدخلها في الشعر. وكان وهذا هو مذهب الشيخ مقبل رحمه الله، كان يردد علينا أبياتا مما حفظناها عنه، وفيها أنواع من أنواع الاقتباس، أنواع من أنواع الاقتباس، منها قول القائل: إذا كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، أو تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيها يعني اقتباس في البيت الأول آخره وفي البيت الثاني آخره. فالشاهد أن إذا لم يكن وضع موضع الامتهان فإنه ماذا؟ يبقى على الإباحة لعدم وجود دليل يدل على التحريم، والله أعلم. أما إذا وضع موضع الامتهان أو كذلك استدل به في غير موضعه اللائق به فإن هذا يحرم، وإذا ضعف وضعه فإنه يكره، لأن القرآن في أعلى درجات البلاغة وأعلى درجات الفصاحة يعني والبلاغة والبيان، فوضعه في غير موضعه هذا يعد نقصا في شيء معظم. قال: والثاني أي المحرم، كقول أبي نواس: خط في الأرداف سطر من بديع الشعر موزون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو نواس هذا شاعر فاسق كان بعد الخمرة وبعد الفسق وبعد المعازف وبعد كذلك أيضا أشعار رديئة وماذا ماجن، كان ماجنا متمايلا، شعره فيه رداءة من حيث المعاني، وهو الذي ينسب إليه: دع المساجد للعباد تعمرها، واعطف بنا حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، لكنه قال ويل للمصلين. ها يعني يقول الويل ما جاء في القرآن الويل للسكارى، جاء القرآن الويل للمصلين، فهذا من رديء شعره. طيب، وهذا بيت قبيح ومقصده مقصد فسقي البيت الأول، وكذلك أيضا البيت الثاني مطلبه مطلب فسقي، لا وضع القرآن في هذا المطلب ووضع اقتبس وضعها في موضع يحرم، هذا حرام. ثم قال: وفي هذا العلم تسع مقدمات وعدة دروس، تسع مقدمات وعدة دروس سنأخذها إن شاء الله شيئا فشيئا، فنكتفي اليوم بهذا، وراجعوا غدا إن شاء الله تعالى نسألكم على هذه المعلومات التي أخذتمها في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.